الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولوالدينا وللسامعين ولعموم المؤمنين. أما بعد، يقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح كتاب التفسير، إلى أن قال: سورة تقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى أن قال: باب. قال: حدثنا يحيى قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن مروان قال حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة قال أخبرنا أبو صالح سلمويه قال حدثني عبد الله عن يونس بن يزيد قال أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء فكان يلحق بغار حراء فيتحنث فيه. قال: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك، ثم يرجع إلى خديجة رضي الله عنها فيتزود بمثلها، حتى فجأه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال: اقرأ. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهل، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. قال: قلت: ما أنا بقارئ. قال: فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. الآيات إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. قال: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره. قالت: فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، حتى دخل على خديجة رضي الله عنها فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع. قال لخديجة: أي خديجة مالي، لقد خشيت على نفسي. فأخبرها الخبر. قالت خديجة رضي الله عنها: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. قالت فانطلقت به خديجة رضي الله عنها حتى أتت به ورقة بن نوفل، وهو ابن عم خديجة رضي الله عنها أخي أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب من الإنجيل بالعربية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة رضي الله عنها: يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جزعا، ليتني أكون حيا. ذكر حرفا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك حيا أنصرك نصرا مؤزرا. ثم لم ينشب ورقة أن توفي، وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن شهاب: فأخبرني أبو سلمة أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، قال في حديثه: بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء، فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، ففرقت منه فرجعت فقلت: زملوني زملوني. فدثروه. فأنزل الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. قال أبو سلمة: وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال: ثم تتابع الوحي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، واجعله ربي خالصا لوجهك الكريم، موجب للفوز لنا جميعا برضاك والفردوس الأعلى من جنات النعيم. ثم ذكر هذين الحديثين، حديث عائشة وحديث جابر رضي الله تعالى عنهما، وهما من المتفق عليه. أما حديث عائشة فتقدم في بدء الوحي، وهو ثالث أحاديث الصحيح، وكذلك حديث جابر وهو رابعها رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. والارتباط بينهما من جهة بحث ما أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويأتي إن شاء الله تعالى. قال في حديث عائشة: حدثنا يحيى بن بكير وهو ابن عبد الله القرشي المصري، نسبه لجده. قال: حدثنا الليث وهو ابن سعد عن عقيل وهو ابن خالد عن ابن شهاب محمد. قال: وحدثني، حول إسناده رحمه الله، قال: حدثني سعيد بن مروان وهو أبو عثمان البغدادي. قال: حدثنا محمد ابن عبد العزيز بن أبي رزمة، أخبرنا أبو صالح ولقبه سلمويه واسمه سليمان بن صالح الليثي، وأما سلمويه فهذا لقب. قال: حدثني عبد الله يعني ابن المبارك عن يونس بن يزيد وهو الأيلي، قال: أخبرني ابن شهاب أن عروة بن الزبير أخبره. ومدار الحديثين على محمد بن شهاب الزهري رحمه الله، حديث عائشة عن عروة، وحديث جابر عن أبي سلمة عنه، يعني عن جابر. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة في النوم. عائشة رضي الله عنها لم تدرك هذا، فلعل النبي صلى الله عليه وسلم حدثها بما كان بعد ذلك، أو هو من قبيل مرسل الصحابي تكون حملته عن أبيها أو عن غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ويشير الحديث إلى أن أول إرهاصات النبوة هي الرؤيا الصادقة. قال الحافظ رحمه الله: وهو إخبار عما رآه من دلائل نبوته من غير أن يوحى بذلك إليه، وهو أول ذلك. ولعل في الكلام زيادة، قال: وأول ذلك مطلقا ما سمعه من بحيرة الراهب لما ذهب إلى الشام مع عمه ولقيه بحيرة. هذه من الإرهاصات أيضا التي كانت فيها بعض الخيوط التي تشير إلى نبوته. ومن ذلك أيضا ما سمعه عند بناء الكعبة لما حمل معهم الحجر وسقط إزاره، فسمع صوتا يقول: أشدد عليك إزارك، وهذا من حفظ الله عز وجل له قبل الإسلام، وهو في صحيح البخاري من حديث جابر رضي الله عنه. قال الحافظ: وكذلك تسليم الحجر عليه، وهو عند مسلم من حديث جابر ابن سمرة. لكن الأولية هنا في هذا الحديث من جهة الوحي، فأول الوحي كان رؤيا صادقة، والرؤيا جزء من 46 جزء من النبوة. ومعنى الصادقة التي ليست من قبيل أضغاث الأحلام، الرؤى المنضبطة التي كما وصفها صلى الله عليه وسلم بقوله هنا: فكان لا يرى، وصفتها عائشة بقولها: فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. لعلها نقلت هذا عن قوله صلى الله عليه وآله وسلم. وما نقل شيء، ما روي شيء من هذه الرؤى التي كان يراها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ثم حبب إلي الخلاء، الخلاء بالمد، الخلاء بالمد، وهو المكان الخالي، يعني بعد تتابع الرؤى عليه حبب إليه الخلوة بنفسه، فكان يلحق بغار حراء في شرق مكة فيتحنث فيه. قال، والقائل هو عروة، وهذا القول مدرج منه أو ممن هو دونه: والتحنث التعبد الليالي ذوات العدد، يعني يخلو يتعبد الليالي، يبقى ليالي عدة في الغار لا يرجع إلى مكة. قالت قبل أن يرجع إلى أهله. يقول الحافظ رحمه الله: ولم يأتي التصريح بصفة تعبده، كيف كان يتعبد؟ هل هو بصلاة أو بذكر أو بالفكر والتفكر في خلق الله عز وجل؟ قال: ويحتمل أن تكون عائشة أطلقت على الخلوة بمجردها تعبدا، فإن الانعزال عن الناس ولا سيما من كان على باطل من جملة العبادة، كما وقع الخليل عليه السلام حيث قال: إني ذاهب إلى ربي. لكن الخليل قد قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين، فقد نبي وكلف. يقول الحافظ: لا بأس من إجراء الكلام على هذا البحث الدقيق عند أهل العلم، لعل الله أن ينفع به. قال: وهذا يلتفت إلى مسألة أصولية، وهو أنه صلى الله عليه وسلم هل كان قبل أن يوحى إليه متعبدا بشريعة نبي قبله؟ هل كان مأمورا بما أمر به آخر نبي نبي؟ فقال الجمهور: لا، لم يكن متعبدا بشريعة من الشرائع التي سبقته. وعللوا ذلك بأنه لو كان تابعا لاستبعد أن يكون متبوعا، ولأنه لو كان لنقل من كان ينسب إليه. وقيل نعم، واختاره ابن الحاجب صاحب المختصر في الأصول، واختلفوا في تعيينه على ثمانية أقوال، يعني كان متعبدا بشريعة من؟ فقيل آدم، وقيل نوح، وقيل إبراهيم، واستدل من قال إبراهيم بقوله تعالى: أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، وقيل موسى، وقيل عيسى باعتبار تأخره، والسادس بكل شيء بلغه عن شرع نبي من الأنبياء، وحجة هؤلاء قوله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. السابع التوقف في المسألة. ثم قال الحافظ رحمه الله: ولا يخفى قوة الثالث، يعني أنه كان متعبدا بملة إبراهيم، ولا سيما مع ما نقل من ملازمته الحج والطواف ونحو ذلك مما بقي عندهم من شريعة إبراهيم الله أعلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لازم الحج قبل النبوة، كان يحج مع قومه، وبحثهم هذا كله فيما كان قبل النبوة، وأما بعد النبوة فلا، فشريعته ودينه قد هيمن على كل الشرائع والملل. على كل حال، هذه يذكرونها عند هذه اللفظة: تعبد الليالي ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله، تعني خديجة مع بناته، والزوجة تسمى أهلا كما في قوله تعالى: وسار بأهله. قال: ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود بمثلها، فيه أخذ الزاد. قال الحافظ ويؤخذ منه إعداد الزاد للمختلي إذا كان بحيث يتعذر عليه تحصيله لبعد مكان اختلائه من البلد مثلا، وهذا الذي كان بالنسبة لغار حراء، وأن ذلك لا يقدح في التوكل. صحيح هذا وقع قبل النبوة، لكنه معصوم عليه الصلاة والسلام من أن يفعل ما يقدح في كماله، لأن الله اصطفاه قبل النبوة. ومعلوم قصة شق صدره وهو في بني سعد، فهو مهيأ لهذا الأمر. فذلك التزود لا يقدح في التوكل، وذلك لوقوعه من النبي صلى الله عليه وسلم بعد حصول النبوة له بالرؤية الصالحة، هذا أيضا جانب آخر. وإن كان الوحي في اليقظة قد تراخى عن ذلك، وهم بهذا يدفعون بعض المناهج المتصوفة، وفي هذا أيضا سنة للمعتكف أن يتزود ما يغنيه عن المسألة، عن مسألة الناس، وما يفرغ له قلبه، فيحسن الاستغلال زمن الاعتكاف فيتزود، أو يهيئ من يصله بطعامه وشرابه حتى لا ينشغل ولا يعتمد على أزواد الناس. قالت حتى فجئه، يعني أتاه فجأة الحق، تعني الوحي. وقل جاء الحق فهو حق كله. قالت وهو في غار حراء، فجاءه الملك، علم أنه ملكا بعد، وإلا في تلك الساعة ما كان يعرف جبريل عليه السلام. فقال اقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ، أي لا أحسن القراءة لأنه أمي. وقال فأخذني. وهذا السياق في الحديث يؤكد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يحدثها بهذا الحديث. قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد أو الجهد، يعني ضمه وعصره، ولعله غطه تحته عليه الصلاة والسلام. ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثاني حتى بلغ مني الجهد، يعني ينزع عنه ليهدى روعه ويتحمل ما سيأتي، لأن يعني جبريل عليه السلام يعرف ثقل ما سيؤول إليه أمره. قال ثم أرسلني فقال اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثالثة. في تكرار هذا الأمر ثلاث مرات وقف الشراح ومنهم الحافظ رحمه الله وقفة، لماذا غطه ثلاثا ثم تلا عليه الوحي. فقال يؤخذ منه أن من يريد التأكيد في أمر وإيضاح البيان فيه أن يكرره ثلاثا، وقد كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك كما سبق في كتاب العلم. هذا من جهة السنة، لكن ما الحكمة في هذا الفعل الذي كان من جبريل؟ قال لعل الحكمة في تكرير الإقراء الإشارة إلى انحصار الإيمان الذي ينشأ الوحي بسببه في ثلاث: القول والعمل والنية، يعني أن القول لا يصح إلا بهذه الأركان الثلاثة. وهذه استظهارات، يعني لم يدل عليها الدليل، لكن وجهت هذا التكرار بهذا. أو أن الوحي يشمل على ثلاث: التوحيد والأحكام والقصص، يعني ما سيكون في القرآن الذي ستقرأه توحيد وأحكام عملية وأخبار، إما لما تقدم من أخبار الأنبياء والخلق أو ما سيأتي من أحوال الآخرة. قال وفي تكرير الغط الإشارة إلى الشدائد الثلاث التي وقعت له، وهي الحصر في الشعب وخروجه في الهجرة وما وقع له يوم أحد. هذا فيه بعد، لأن الشدائد أكثر من هذا التي مرت بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن هكذا قيل. فالغطات ثلاث والإرسالات ثلاث، قال فيها إشارة إلى حصول التيسير له عقب الثلاث المذكورة، والتيسير في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. هذه إشارات حول هذا الوارد في الحديث، وبعضها يقبل الاحتمال. قال: ثم أرسلني فقال، يعني بعد الثالثة، فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، الخمس آيات. هذه الخمس هي أول ما أنزل هذا القدر، خلاف بقية السورة فلم تنزل إلا بعد ذلك بزمن. وهذا وجه إرادة البخاري رحمه الله لحديث جابر عقب هذا الحديث. قال الحافظ: قد قدمت في تفسير المدثر بيان الاختلاف في أول ما نزل، يعني هل هي اقرأ ولا المدثر ولا الفاتحة على ما تقدم ذكره أمس عن الزمخشري. والحكمة في هذه الأولية أن هذه الآيات الخمس اشتملت على مقاصد القرآن، ففيها براعة الاستهلال، وهي جديرة أن تسمى عنوان القرآن، لأن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة في أوله، وهذا بخلاف الفن البديع المسمى العنوان، فإنهم عرفوه بأن يأخذ المتكلم في فن فيؤكده بذكر مثال سابق. وبيان كونها اشتملت على مقاصد القرآن أنها تنحصر في علوم التوحيد والأحكام والأخبار، وقد اشتملت على الأمر بالقراءة والبداء فيها ببسم الله، وفي هذا إشارة إلى الأحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته وصفاته من صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذا صفة الفعل خلق. اقرأ وربك الأكرم، هذه صفة الذات، الأكرم يعني الكريم. وفي هذا إشارة إلى أصول الدين، وفيها ما يتعلق بالأخبار من قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. وأما قوله باسم ربك، هذا يعني تم بحث شيء منها في درس أمس، لكن أضاف البخاري استدلالا للسهيلي رحمه الله بهذه الآية على أن البسملة يؤمر بقراءتها أول كل سورة، لكن قال: لا يلزم من ذلك أن تكون آية من كل سورة. في الآية اقرأ باسم ربك، يعني إذا أردت أن تقرأ فسمي، لكن لا يلزم أن تكون آية أي البسملة. قال كذا قال وقرره الطيبي فقال قوله اقرأ باسم ربك قدم الفعل الذي هو متعلق الباء لكون الأمر بالقراءة أهم، يعني قال اقرأ باسم ربك ولم يقل باسم ربك اقرأ. وهذا يفيد أيضا في تقدير المحذوف في قولنا بسم الله الرحمن الرحيم في التأليف أو في التدريس أو في غيرها. بسم الله أقرأ، هل يقدر الفعل متأخر أو يقدر متقدما على البسملة؟ وقوله اقرأ أمر بإيجاد القراءة مطلقا، وقوله باسم ربك حال، أي اقرأ مفتتحا باسم ربك. قال وأصح تقاديره قل بسم الله ثم اقرأ. قال فيؤخذ منه أن البسملة مأمور بها في ابتداء كل قراءة، إلى أن قال في هذه القصة رد على الشافعي في قوله إن البسملة آية من كل سورة. وجه الاستدلال هذا من ابن القصار المالكي لأن هذا أول سورة أنزلت وليس في أولها البسملة، أولها ما هو؟ اقرأ فعل الأمر، وقد تعقب بأن فيها الأمر بها وإن تأخر نزولها. والأمر بالبسملة هنا في هذه السورة ليس للإيجاب وليس شرطا في صحة التلاوة، لا البسملة ولا الاستعاذ، هذا حكمها من جهة الفقه، لكنه يستحب له أن خاصة إذا ابتدأ من أول السورة كما ذكر أهل القرآن أن يستعيذ ثم يبسمل. وذكرنا أن هذه الآية في هذه السورة حجة البسملة، وقوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله هي دليل الاستعادة. قالت فرجع بها يعني بهذه الخمس. الرسول صلى الله عليه وسلم ترجف بوادره، البوادر اللحمة بين الكتف والعنق، بين الكتف والعنق هذه اللحمة ترتجف عند الفزع من الإنسان ومن غيره عند الخوف، وهذا يشير إلى شدة الفزع الذي لقيه عليه الصلاة والسلام في تلك الحال، لأن المخلوق الذي جاءه لم يره على لم يكن معهودا من خلق الله على الأرض، وما جاء به من هذا الكلام المعجز الثقيل أيضا سبب له هذا الفزع، وبقي على هذه الصفة، يعني هذه الفزعة التي لقيها أول مرة صاحبته عند كل نزول الجبريل حتى كان يتفصد من العرق عليه الصلاة والسلام. ومر معنا حديث عمر رضي الله عنه وصفوان قال حتى دخل على خديجة فقال زملوني زملوني، فزملوه يعني تعني بلحاف، حتى ذهب عنه الروع يعني الفزع. قال لخديجة أي خديجة، لما ذهب عنه الروع بدأ يتحدث وفيه بث الأخبار والأحزان والشكوى لمن يواسيه أو يتوجع معه أو يرشده ويناصحه، ومكاشفته المباشرة لخديجة فيه خلق كريم منه عليه الصلاة والسلام مع أهله، وهذا يعني مما يسن أن يقتدى به، فيه أن يكاشف الإنسان أهله فيما يحصل له خارج البيت وأن يستشيرهم، لأنهم في الغالب من أنصح الناس له. فقال أي خديجة ما لي، يعني هذا أسلوب تعجب و يعني كما يقال انبهار وانكشاف مما حصل، ما لي يعني أو ما لي وصلت إلى هذا الحد من الفزع، كأنه يعتذر لها أنك لا تلومونني لا تلوموني على ما ترون مني، لقد خشيت على نفسي. وهذا من الخوف الطبيعي الذي لا يقدح أيضا في التوحيد، وأيضا هو وقعت منه هذه الخشية العظيمة قبل أن يتأكد من أمر النبوة. ثم أخبرها الخبر، قالت خديجة كلا أبشر، هذه الصديقة التي وفقت من أول كلمة وفي أول إرهاصة لإرهاصات نبوة عليه الصلاة والسلام، فهو موقف عظيم ورصين وتصديق قديم ومباشر وسريع منها، فهي الصديقة الأولى رضي الله تعالى عنها وارضاها. قالت فوالله لا يخزيك الله أبدا، وفيها معرفتها بالله فإنها أقسمت به، فبقايا دين إبراهيم موجودة عنده لكن ما لوثوه في الجاهلية بالشرك. ثم قالت فوالله إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكلة يعني الثقيل على أصحابه وتكسب المعدومة يعني من الناس وتقضي الضيفة وتعين على نوائب الحق، يعني هذه ست جمل من جوامع الكلم التي هدى الله لها خديجة، وهذه هذه المذكورات هي مقومات نجاح الداعية، فهي استدلت بماضيه على حسن مستقبله، فماضيه مشرف، وكل داعية لا يطلع بهذه المكارم لا تكاد دعوته تستقي، ولو قال أنا سلفي أو أنا من أهل السنة والجماعة لا تستقيم دعوته أبدا حتى يكون على هذه المكارم. أما إذا كان بخيلا أو جبانا أو حسودا هذه لا تجتمع إلا في رجل جمع المكارم من أطرافها، صلة الرحم، الصدق في الحديث، تحمل النوائب مع أهلها، وهذا الكلام يشير إلى أنه هذا شيء قد عرف به بين قومه صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مما ساعد في سرعة استجابة الناس له، وأيضا خفف من وطأة المواجهة على ما فيها من عنف، لكن لو لم يكن كذلك لكانت أعنف وأشد، لكن يقهرهم أحيانا ما يعرفوه عنه، من سواء من جهة صفاء نسبه عليه الصلاة والسلام أو من جهة مكارمه وفي نفسه عليه الصلاة والسلام. قال: فانطلقت به خديجة. قولها فانطلقت به فيه إشارة إلى أنه يعني إلى الضعف الذي والصدمة التي لا زال فيها، يعني كأنها أخذته تعاونه على نفسه على حاله حتى يصل إلى ورقة بن نوفل. قالت: وهو ابن عم خديجة أخي أبيها، يعني من أبناء العمومة البعيدين، ليس لزما لأنها نادته فيما سيأتي، قالت: يا عم. فهو من أبناء عمومة أبيها، وكان امرأ تنصر في الجاهلية، يعني وكان يكتب الكتاب العربي ويكتب الإنجيل بالعربي، يعني ترجم الإنجيل بالعربي. لعله ذهب إلى الشام وطلع على دين عيسى عليه السلام وعلى الأناجيل التي كانت بين أيديهم، وعرف شيئا من التوحيد والنبوة، وكان شيخا كبيرا قد عمي. فقالت خديجة: يا عم اسمع من ابن أخيك. قال ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى، فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى. ورقة تنصر ولم يذكر عيسى، فلعله ذكر موسى لأنه كليم الله، وهذه البدايات هذه قد تشير إلى وقوع التكليم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. فموسى إذ ناداه ربه: اخلع عليك، هذه بدايات نبوة موسى عليه السلام، وما في الإنجيل كان مصدقا لما في التوراة. والناموس عندهم وعند أهل اللغة هو صاحب السر، صاحب السر الملوك، هذا في الخير. وأما في الشر فصاحب السر الملوك هو الجاسوس، الناموس والجاسوس. قال ورقة: ليتني فيها جذعا، ليتني عند نبوتك أكون شابا ناشئا جذعا، ليتني أكون حيا، لأنه رأى ضعف بدنه ودنو أجله بالأمارات. قالت ذكر حرفا، الحرف هذا يعني جملة ذكرت في الحديث ونسيتها أو نسيها أحد الرواة في سياق هذا الحديث، والحرف هذا هو قوله: إذ يخرجك قومك، ويدل عليه ما بعده في قوله: قال صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم. فالسؤال ناتج عن إخبار من ورقة، لأنه ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال. قال ورقة: نعم، لم يأتي رجل بما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك يعني يوم ظهورك حيا أنصرك نصرا مؤزرا، يعني يعلم أنه سينصره بالتأييد بالقول، وأما بالفعل فهو في الحالة قد وصل إليها. وفيه دليل على أن من النصرة التأييد ولو بالكلام. ثم لم ينشب ورقة أن توفي يعني عن قريب، وفتر الوحي، وهذا هو الشاهد، فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل إلى حديث جابر وهو بالإسناد نفسه، فقوله: قال محمد بن شهاب، يعني بالإسناد الذي تقدم. فأخبرني أبو سلمة وهو بن عبد الرحمن بن عوف أن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي، يعني فترة الوحي فترة انقطاع، هل دامت 3 سنوات من إقرأ، بقي 3 سنوات بين إقرأ والمدثر، أو أنها أيام. والفترات فتور الوحي حصل بسبب الجرو الذي كان عنده في بيته عليه الصلاة والسلام، ثم نزلت سورة الضحى وفتر ما بين إقرأ والمدثر وبين إقرأ والمزمل، ثم بعد ذلك تتابع الوحي عليه الصلاة والسلام. فالفترات يعني متعددة. قال في حديثه بين أنا أمشي، في مسألة هنا أيضا في مصطلح الحديث من دقائقه ذكروا أن هذا الحديث مرسل أيضا، مرسل لكن ليس الإرسال الذي الإرسال المطلق، مرسل وإن كان يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من جهة أنه لم يدرك الحدث أيوه فهو من أنواع المرسل، من أنواع المرسل لعدم وقوفه على الحدث. وأما من جهة الاتصال فالنبي صلى الله عليه وسلم حدثه بهذا، لأن ظاهر قوله قال رسول الله عليه وسلم كذا، أو هو حدث بذلك وهو يحدث عن فترة الوحي. قال في حديثه بين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري، فيه رفع البصر إلى السماء وهو جائز، لكنهم يعني نبه الحافظ رحمه الله على أن ذلك مستثنى منه رفعه في الصلاة لأنه منهي عنه. قال عليه الصلاة والسلام فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض ففرقت منه، يعني خفت. وهذا يدل على أن الخوف لازمه عليه الصلاة والسلام من جبريل إلى أن اطمأن له وصحبه وصار المعلم الدائم والذي يدارسه القرآن في رمضان كل عام، وفي العام الذي توفيه دارسه مرتين، وأنس به في مجالس أيضا التحديث بغير القرآن، في مثل حديث عمر لما قال هذا جبريل أتاكم لما جلس وأسند ركبتيه إلى ركبتيه. فهذا في البدايات، لكن ما بين الإقراء والمدثر إذا قيل إنها 3 سنوات فالخوف والفزع لا زال فيه، أو أنه فزع عليه الصلاة والسلام هنا من هيئته، فهو جالس على كرسي بين السماء والأرض ورآه على هذه الحالة له 600,000 جناح، والإنسان قد يفزع بما دون ذلك بكثير. فبقاء النبي صلى الله عليه وسلم حيا بعد هذا المشاهد دليل على قوة جانبه صلاة الله عليه وشدة باسي، لكن وقع منه هذا النوع من الفرق. قال فرجعت فقلت زملوني فدثروه، يعني قال هذا اليوم وقاله أيضا قبل عند نزولي اقرأ، يعني تكرر منه. وهل قال زملوني أو دثروني أو قالهما ونزلت السورتان باللفظين، هذا محتمل أن يكون جمع عليه الصلاة والسلام بين اللفظتين، ولا يلزم أن تكون السورة نزلت بعد نفس اللفظة، فيمكن أن يكون دثروني ثم نزلت المزمل، أو يقول أو المزمل حينما جاءت متأخرة ناداه الله عجل بوصفه الذي كان منه، لا أنه قال زملوني ثم نزلت المزمل، وإنما قال زملوني فنزلت المدثر. قال فرجعت فقلت زملوني فدثروه، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز أو الرجز فاهجر. قال أبو سلمة وهي، يعني يفسر الرجز، قال وهي الأصنام، وهي الأوثان التي كان أهل الجاهلية يعبدون. قال ثم تتابع الوحي، يعني وانقطعت الفترات التي كانت تقع منه. قوله فنزلت فأنزل الله يا أيها المدثر، قال يعرف، قال الحافظ رحمه الله يعرف من اتحاد الحديثين في نزول يا أيها المدثر عقب قوله دثروني وزملوني أن المراد بزملوني دثروني، ولا يؤخذ من ذلك نزول يا أيها المزمل حينئذ، لأن نزولها تأخر عن نزول يا أيها المدثر بالاتفاق، لأن أول يا أيها المدثر الأمر بالإنذار، وذلك أول ما بعث، وأول مزمل الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن، ترتيل القرآن قد نزل، علم الله أنك تقوم أدنى من ثلثين ونصفه وثلثه وطائفة فقرة وما تيسر من القرآن، القرآن صار موجودا لما نزلت يا أيها المزمل. قال فيقتضي تقدم نزول كثير من القرآن قبل ذلك. قد تقدم في تفسير المدثر أنه نزل من أولها إلى قوله والرجز فاهجر، وفيها محصل ما يتعلق بالرسالة. ففي الآية الأولى المؤانسة بالحالة هو عليها من التدثر إعلاما بعظيم قدره، وفي هذا التلطف به، تلطف به. ومن اللطائف أن القرآن ما ناداه باسمه المجرد البتة كغيرهم الأنبياء، وإنما جاء يا أيها الرسول، يا أيها النبي، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، بينما جاء النداء يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، أأنت قلت للناس. وهذا فيها من الإشارات التي استنبط منها العلماء رحمهم الله علو مقامه وتفضيله على كل من قبله من الأنبياء والمرسلين. قال وفي الثاني الأمر بالإنذار، الأولى المؤانسة بحاله يا أيها المدثر، الثاني الأمر بالإنذار قائما، وحذف المفعول تفخيما، يعني قم فأنذر، والمراد بالقيام إما حقيقته أي قم من مضجعك، أو مجازه أي قم مقام تصميم. وأما الإنذار فالحكمة في الاقتصار عليها هنا، يعني قم فأنذر، مع أنه إيش؟ نذير وبشير، إنا أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا. فلماذا اقتصرت هذه السورة على النذارة فقط؟ هذا شغل العلماء، فصفصة الحروف والآيات والنظر فيها والجمع بين أطرافها. قال فالحكمة في الاقتصار عليه هنا، فإنه أيضا بعث مبشرا لأن ذلك كان أول إسلام، فمتعلق الإنذار محقق. يعني متعلق الإنذار ما هو؟ وجود طغيان إيش؟ الكفر والشرك. فلما أطاع من أطاع نزل البشارة، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. وفي الثالثة قم فأنذر وربك فكبر، تكبير الرب تمجيدا وتعظيما، ويحتمل الحمل على تكبير الصلاة، كما حمل الأمر بالتطهير على طهارة البدن في قوله وثيابك فطهر، فإن الثياب تطلق على البدن وعلى الجسم وعلى النفس، تقدم هذا في سورة المدثر. وفي الآية الرابعة وأما الخامسة فهجران ما ينافي التوحيد وما يؤول إلى العذاب. وحصلت المناسبة بين السورتين المبتدأ بهما النزول فيما اشتملت عليه من المعاني الكثيرة باللفظ الوجيز، وفي عدة ما نزل من كل منهما ابتداء، والله أعلم. في عدة ما نزل من الأولى خمس، ومن المدثر أطلنا عليكم، لكن هذه المباحث خمس أيضا، ورحمهم الله ورضي عنهم وجزاهم عنا وعن الإسلام وعن رسوله خير الجزاء. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم برسولنا صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يريدنا حوضه، وأن يكرمنا بشفاعته نحن ومن أحبنا فيه أو أحبناه فيه، وأن يشمل بذلك الوالدين والأهل والمشايخ والطلاب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.